الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، اخوتي الكرام، ما زلنا مع اقوال اهل العلم في القدر والرد على اهل البدعه من القدريه والجبريه. ما اثر معرفه المؤمن بان الله جل وعلا قد خلق فعل العباد؟ اثر ذلك في عقيده المؤمن، وهو اثر معرفه العبد بان الله جل وعلا خلق افعال العباد، وهو الاثر الايماني الذي يكون في قلب العبد اذا علم ان الله قد خلق فعله. الان تعتقدون ان الله قد خلق افعال العباد ام لا؟ يعني من طاعات ومعاصي وغيرها من كلام الله جل وعلا خلق افعال العباد. طيب، ما اثر ذلك على العبد، او ما اثر ذلك في عقيده العبد؟ نعم، إذا علم العبد أن الله الذي خلق فيه الطاعة، بل وخلق فيه همة الطاعة، بل وخلق فيه إرادة الطاعة، علم أنه فقير بذاته لله جل وعلا، فتذلل وتمكن لله حتى يوفقه إلى الطاعة. ثاني، إذا علم العبد أن الله الذي وفقه للطاعة فلا يندم بطاعته على ربه، لأن المنة كلية لمن؟ وما بكم من نعمة فمن الله، فلا يمن العبد على الله جل وعلا بالطاعة. الثالثة، أثر معرفتك بأن الله هو الذي خلق فعلك، إيش خوف من الله؟ أحسنت، يعني إحنا ما قلنا أبي لكن أحسنت، هي ستقال بلفظ آخر أو صورة أخرى، ماشي، ما هذا هو أحسنت به يستلزمها ذلك. هل ممكن يركن العبد العمل؟ طب دي معناها إيش؟ ألا يأمن مكر الله جل وعلا. هو قالها لكن أنا قلت له صريفها التصريف الصحيح، الله يحول بين المرء وبين قلبه، كما قال أبو بكر هذا فطنة وفقه عالم من رب، والله لو كانت اليمنى في الجنة وليسرى أن تدخل ما أمنت مكر الله. يعني لو أنت طائع مطيع لله جل وعلا، منفق مستغفر مجاهد، والله جل وعلا يرى من قلبك عدم الإخلاص، ختم لك بعمل غير عمل أهل الخير، كما حدث مع الرجل الذي جاهد وقاتل وحسبوه أنه من أهل الجنة، وأن السلام يقول هو من أهل النار، فلا يأمن مكر الله إلى القوم الكافرون. نناقش بعد ما نعطي الدرس. الأول، في حديث هنا احتج به المصنف، حديث أن يتسلم كل موجود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ما يستنبط من هذا الحديث؟ ما هي الفوائد التي يعني نستنبطها في باب القدر من هذا الحديث؟ يعني وجه الشاهد في باب القدر هو إيه؟ كل موجود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. يعني أبواب القدر من أهم الركائز، الصحراء لا في الدين، وإلا فقلنا أكثر الضلال في أبواب القدر، وأكثر وساوس الشيطان في أبواب القدر، فمن لم يسلم ضاع، والقدر قدرة الله جل وعلا. نعم، طيب، فيه رد على إيه؟ على الجبرية، على أن الجبرية قالوا يعني ليس للعبد اختيار، ووجه الشاهد هنا عندك يبقى لهم اختيار، فهم الذين اختاروا له اليهودية أو اختاروا له. طيب، إيش ثاني؟ القدرية، القدرية تخالف الجبرية طبعا. القدرية يقولون إن العبد هو خالق فعل نفسه. هل في هذا الباب احتجاج للقدرية بأن المرء هو خالق فعله بقوله فأبواه يهوداني هم اللي اختاروا له اليهودية، أو ينصراني إقرارا، أو يمجساني؟ يصح ذلك دليل القدرية؟ كل مولود يولد على الفطرة، كيف يرد عليه؟ يرد على مين؟ كيف يعني؟ أذا كان القدرية تحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. هذا هو فيما هو يقول لك في آخر الحديث اختاروا له اليهودية فتهود، اختاروا له المجوسية فأصبح مجوسيا. الآن أنا أنت هترد عليهم، الراهن الحديث إيش؟ يعضد مذهبهم صح؟ الرد عليهم كيف؟ ولا هل يحتجون؟ نعم، يعني هذه المسألة ابن عباس رد عليها. ابن عباس قال فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه في علم الله تعالى. لا، لابد أن نحن نجمع بينهم، نقول نعم الأب والأم تطير المرء إلى اليهودية أو النصرانية في علم الله الثابت، لأن هذا لا ينفع له إلى اليهودية ولا النصرانية. المهم الجبرية الذين أبطلوا الشرع بإيش؟ بالاحتجاج بإيش؟ بالقدر. أبطلوا الشرع بالقدر، أبطلوا الأمر والنهي والحكمة والتعليم بالقدر. ما فيش حاجة اسمها مأمور ولا فيش حاجة اسمها منهي، هم احتجوا بقدر الله أن الله جل وعلا طير العبد بإيش؟ بأفعاله، صح ولا لا؟ فأبطلوا الشرع بالقدر وقالوا عندنا أدلة من الكتاب والسنة، ثم قذفوها في وجوهنا وقالوا نحتج بها أيضا أمام الله جل وعلا، والله وصف لنا حالها وقال عز من قائل وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، فرد الله عليهم برد قاطع كذلك فعل الذين من قبلهم، أي الكفار أمثالهم، كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. هنا محل الرد، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، أي أرسلنا الرسل بإقامة الحج عليهم ونقاط حجتهم وضح شبهتهم، لأن الرسل جاءوا يبينوا للمرء طريق الخير وطريق الشر، بل ويبين كل رسول لكل أمة بأن كل فرد من هذه الأمة مكلف وله اختيار وله إرادة. ألم ترى أن الله جل وعلا قال وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، آلات للتحرك والاختيار والإرادة، ويفعلون الفعل وبإرادتهم واختيارهم. فالعبد لا يلومن إلا نفسه كما قال الله تعالى فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. واحتج أيضا بقول الله تعالى، احتج كما بين الله لنا وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، فحش وتجبر وتجاسر وتجرأ على الله، قال الله أمرنا بهذا الفعل، هو أجبرنا عليه ونحن نسير على وسط ما أمرنا به. وإذا فعلوا فحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، فرد الله عليهم قل أمر ربي بالقسط أتقولون على الله ما لا تعلمون. الله جل وعلا ما أمر بأن تفعلوا الفحش، بل أمر أن تفعلوا الخير وتتركوا الفحش. أي أمر هذا؟ الشرعي، الأمر الشرعي. واحتج أيضا قال الله تعالى فلله الحجة البالغة، أي حجة وكيف تكون الحجة؟ الله جل وعلا يقول فلله الحجة البالغة ثم يقرر فلو شاء لهداكم أجمعين، هم قالوا لم يشأ الله أن يهديهم، فقال الله تعالى فلله الحجة البالغة، أي الله جل وعلا له الحجة البالغة لأنه أخذ عليهم الميثاق وقال أنا ربكم الأعلى وشاهدوا بذلك، ثم أرسل الرسل ليذكرهم بهذا الميثاق وقطع بذلك أحدهم. قال الله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، أي بعد تبليغ هذه الرسالة، فلله الحجة البالغة. توافقون على هذا أم لا؟ لله الحجة البالغة عليهم لأن الله قطع حجتهم، لأن الله جل وعلا جعلهم مكلفين وجعلهم مختارين وجعل لهم إرادة وجعل لهم أو جعل فيهم آلة السمع والبصر والأفئدة التي تثبت الإرادة. طيب كيف تجمعون بقول الله تعالى فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين؟ الآن هو أنكر عليهم، قالوا ولو شاء الله ما أشركنا، ثم قال فلو شاء الله لهداكم أجمعين. الآن هل هذا إقرار لهم؟ فكروا فيها بعد الدرس تجيبون عليه. ثم احتجوا، لا هذه مهمة جدا، اللهم قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، فقال الله تعالى ردا عليهم فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. هو يقول الآن ولو شاء الله ما أشركنا، يعني الله لم يشأ أن يدعنا هم مهتدين، فقال الله فلو شاء الله لهداكم أجمعين، خليها في آخر الدرس. واحتجوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم حج آدم موسى، حديث احتجاج آدم وموسى، التقى موسى عليه السلام بآدم وين؟ في الدنيا، فدار الآخرة، فقال أنت آدم خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه أخرجتنا ونفسك من الجنة. ثم قال خيبتنا، في رواية أخرى خيبتنا، يعني بإخراجك من إيه؟ من الجنة. فقال آدم أنت موسى، استفاق الله برسالاته وبكلامه وخط لك التوراة بيده، تلومني على أمر قد كتبه الله علي قبل أن يخلق الخلق 50,000 سنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم مبين الترجيح بين الاحتجاجين، فقال صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى، فحج آدم موسى. في رواية أخرى يعني قال ألم تقرأ في التوراة وعصى آدم ربه فغوى؟ قال نعم. قال وخط الله التوراة قبل أن يخلق الخلق 50,000 سنة، فأقر موسى بذلك. هذه التي تعلق بها الجبرية. قالوا هنا أبو البشر أرفع الناس منزلة في وقته، وهو الذي أول نبي من الأنبياء يحتج بالمعصية، يحتج على المعصية بإيش؟ بالقدر. يقول لموسى الله جل وعلا قدر علي أنني أعصي قبل أن يخلق 50,000 سنة، فاحتج على ذلك بقدر الله جل وعلا. وموسى عليه السلام لما لامه كان إجابة آدم احتجاج بالقدر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال حج آدم وموسى، يعني الحجة كانت مع من؟ مع آدم على موسى لما احتج بالقدر. حاشا لله، هذا ضلال مبين، وهذا فهم مستقيم من فهم الجبرية. فهمتم ماذا فهمت الجبرية؟ ماذا فهمت؟ احتج على خطيئته بأكله من الشجرة، نعم، فاحتج بالقدر لأن الله قدر عليه ذلك ولا بد أن يقع. فنقول حاشا لله أن يكون هذا النبي الكريم الذي خلق الله بيده وأكرمه بسجود الملائكة له أن يحتج بالقدر. أو آدم عليه السلام قد امتلأ القرآن بآياته على أن الله جل وعلا تاب على آدم فتاب آدم من الذنب، وهو لم يحتج بالقدر على الله بل أقر بالذنب والتوبة. قال هل آدم قال ربي قدرت علي هذا الذنب كلمة تعاقبني وتخرجني من الجنة بهذا الذنب؟ لا. قال آدم عليه السلام ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فأقر هو وحواء فأقر بالذنب أمام الله جل وعلا، وقال ربنا ظلمنا أنفسنا، فلم يحتج بالقدر على هذه المعصية. فهذا فهم سقيم وضلال مبين. كما قول أهل السنة والجماعة في الرد على هذا الفهم السقيم، وكيف فهم هذا الحديث والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حج آدم وموسى، حج آدم وموسى، ما هي الحجة التي كانت لآدم على موسى؟ هل احتجاج بالقدر على المعصية أم على الذنب أم على المصيبة؟ اختلفت أقوال العلم على 4 أقوال أو أكثر. القول الأول قالوا فحج آدم موسى، الحجة هنا حجة الأبوة، لأن آدم هو أب لمن؟ لموسى، والأب والأب مع بنيه الحجة دائما تكون معه لأنه الأكبر. فقلنا سبحان الله هذا يعني باطل مردود، وهل منزلة الأبوة والبنوة تقلب الحق باطلا أو الصواب خطأ والخطأ صواب خطأ صواب؟ لا والله، بل إبراهيم هذا في منزلة النبوة وأبوه في منزلة الأبوة، وكانت الحجة لمن؟ لإبراهيم، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصية، وكانت الحجة معه، يا أبتي إني قد جاءني من الرحمن ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سوية. فكانت الحجة مع آدم مع إبراهيم عليه السلام على أبيه. فمنزلة الأبوة والبنوة لا تقلب الحق باطلا ولا الخطأ صوابا. قالوا طيب إجابة ثانية أيضا من أهل السنة والجماعة، قالوا احتجاج آدم هنا احتج بالقدر على موسى لأن موسى لامه على الذنب الذي وقع فيه، عيره بالذنب الذي وقع فيه، وآدم قد تاب من هذا الذنب، وإذا عير أحد بذنب قد تاب منه تكون الحجة معه، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم الآيات أن الذي يتوب يتوب الله عليه. فنقول هذا الرأي وإن كان أوجه من الأول لكنه باطل مردود من وجهين. الوجه الأول أن لو كانت هذه حجة آدم لصرح بها لموسى، يعني لقال لموسى كيف تلومني على ذنب قد تاب الله علي منه، فإنك عيرتني بذنب قد تبت منه، ولم يقل آدم ذلك. فإن لم يقل آدم هذا تبان لنا أن هذه ليست بحجة آدم. الوجه الثاني في الرد على هذا التأويل أن موسى عليه السلام لا يظن به هذا النزول، بأن موسى عليه السلام يعير أحد بالذنب ويخفى عليه أن تاب من الذنب كمن لا ذنب له، فهذا قطع في مقدار موسى عليه السلام أن يعير أحدا بذنب قد تاب منه. أما الإجابة الثالثة لأهل السنة والجماعة قالوا حجة آدم أن موسى عياره في الدار الآخرة، دار هي غير دار التكليف، وغير دار التكليف لا يلام فيه المرء، مفيش ملامة ولا في معايرة. هذا الكلام ترونه وجيها أم ترونه باطلا؟ ها، وقال من موسى عليه السلام عيروا، أنت خيبتنا أخرجتنا من الجنة ولامه في دار غير دار التكليف، ودار التكليف هي اللي فيها المعاتبة، واسمها دار التكليف، فيها المعاتبة فيها المؤاخذة فيها الأمر والنهي، أما غير دار التكليف هي دار جزاء فقط مفيش معايرة. هذا الدليل وجيه ولا لا؟ باطل تتردون عليه؟ وقال له خيبتنا بالتصريح، خيبتنا أخرجتنا من الجنة. نقول طب كيف نرد عليهم؟ هم قالوا عياره في دار غير دار التكليف، طب هذه في الآخرة، هو آدم في الآخرة الآن، يبقى وافقت كلامهم، يبقى تقول إن هذا الكلام كلام صحيح. طيب ثم يقولون الحجة كانت مع آدم لأن معايرة موسى كان في دار غير دار التكليف. هذا هو، أقول الرد عليهم من وجهي، هذا كلام باطل أولا كسابقه، لو كانت هذه حجة آدم لإيش؟ فطرح بها وقال كيف تحتج علي او تعيرني بذنب وانا في دار غير دار التكليف ولم يفعل؟ فان لم يقل فهذه دلاله على ايه؟ على ما ليس الحجه. الثاني من اصل هذا الاصل وقال ان الدار الاخره هي دار غير دار التكليف، من اصل هذا الاصل انه ليس تمت معايره، بس تحصل المعايره بين اهل الايمان والكفار، من الذين امنوا من الذين كفروا يضحكون، ومن قال ان اهل النار لا يعير بعضهم بعضا، كلما دخلت أمة لعنت أختها صح ولا لا؟ استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. فالتأصيل تأصيل باطل، وأيضا لو كانت حجة لأظهرها آدم عليه السلام. فيكون القول الفصل والقول الصحيح أن حجة آدم بأن موسى لامه على المصيبة، وعن أن يلوم على إيش؟ على ذنب قد تاب منه آدم عليه السلام، كلامه على المصيبة أخرجتنا ونفسك من الجنة، فكانت اللوم كله منصب على إيش؟ على أننا في دار شقاء، الدنيا دار شقاء، فلامه على هذه المصيبة كيف تخرجنا بسبب هذه المعصية تخرجنا من إيش؟ من الجنة، فلامه على المصيبة، فاحتج آدم على المصيبة بالقدر. وهنا هذه النقطة ممكن للإنسان أن يحتج فيها بالقدر، فالمصائب يحتج فيها بالقدر، كما قال وقعد علماؤنا الاحتجاج بالقدر في المصائب دون المعائد، تحتج بالقدر عند المصيبة، إذا نزلت مصيبة تقول قدرها الله عليه، لست أملك، الله جل وعلا والذي قدر علي ذلك وابتلاني بهذا. آدم حج موسى لأنه قال هذه المصيبة بإخراجكم من الجنة، وإخراجي من الجنة ويحتج بإخراجكم من الجنة كانت قد قدرت عليا قبل أن يخلق الخلق الله جل وعلا بخمسين ألف سنة. يبقى هنا الحجة لآدم بأن موسى عليه السلام لما حجه أو لامه على إيش؟ على المصيبة ولم يلمه على الذنب. وإن تنزل وقلنا إن اللوم لوم على الذنب، فإن آدم له أن يحتج بالقدر أيضا على الذنب. طيب هذه الحالة الوحيدة التي يمكن أن تحتج بالقدر على المعائد. لا ممكن للإنسان أن يحتج بالقدر إذا تاب من الذنب، يعني إذا تاب من الذنب كأنه لم يعمل الذنب، فله أن يحتج بالقدر. خلاص. وهنا يجرنا الكلام إلى مسألة مهمة جدا، هذه المسألة وهي متى يصح للمرء أن يشهد القدر، متى يصح للمرء أن يقول الله ابتلاني الله قدر عليه، متى يصح للمرء المؤمن أن يحتج بالقدر؟ أحوال أربع أو ثلاث. الأولى أن يحتج بالمصائب، قال الله تعالى وما أصاب مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يعني يؤمن أنها بقدر الله فيقول قدر الله عليها ذلك ويهتدي إلى هذا، ومن يؤمن بالله ويؤمن بهذه المصيبة أنها وقعت عليه وأنها بلاء من الله جل وعلا، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يدع قلبه مستسلما لله جل وعلا ويعمره بالإيمان. يبقى احتجاج بالقدر على المصائب. الثانية يحتج بالقدر على الذنب إن تاب منه، فإن تاب يحتج بالقدر. لما؟ لأن المرأة دائر بين عينين، عين القدر وعين الشر، فإن تاب من الذنب هذا مأمور شرعا أن يكون من الذنب، ثم ينظر بعين القدر فيقول الله أكبر، الله جل وعلا قدر علي هذه المعصية، ثم تاب علي بفضل منه ونعمة، فالله إن لم يوفقني ختم لي بهذا العمل، فيشتد عبادة لله جل وعلا، وينظر أيضا لحكمة الله أنه أنزل به هذا البلاء من فعله للذنب لينكسر أمام الله جل وعلا، لأنه لعله إذا لم يفعل هذا الذنب بلغ به العجب، والله جل وعلا إذا عجب المرء بنفسه ووصل إلى قلبه كبر لن يدخل الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فشهود القدر في هذه الأحوال تنفعه عند ربه. الحالة الثالثة والرابعة: أن تقع الخطيئة منه بغير إرادته. وهل يقع من المرء خطيئة بغير إرادته؟ ما هذا الإشكال؟ أحسنت. طب هل في مثال عياني يثبت أن المرء قد أخطأ وقع في المعصية دون إرادته؟ عبد الله بن حرام وقتل موسى احتمس، قال ان هذا من عمل الشيطان وقتله بالخطأ. له ان يحتج بالقدر، هو لم يحتج، بس له ان يحتج بالقدر. انا اريد مثال من السنة فيه الاحتجاج بالقدر على خطيئة وقعت غير ارادة المرء. احتمس ان يوسف سلم لما سافر في الوادي نام، ونامت الصحابة وكلفوا من بلال ان يطلعوا من الفجر خلاص، لكن هم اخذوا بالسبب ونوي ما ناموا الساعة 4 عشان سنبين ان الناس تاخدها يعني تنام الساعة 4 وطول قدر الله ان انا ما اقومش، وده عاصي لله بالعالم لا يصلي الفجر في وقته ويكون هو المفرط، هذا عاصي لله. وما اتصور كمؤمن ان تشرق عليه الشمس نائما، ما اتصور الا ان يكون يعني من امر بقى صعب جدا او هو قبل بلاء شيئا في النهار، لان كما قال ابو بكر وهو ينصح عمر على فراش النوم: اسمع يا عمر، ان لله عمل بالنهار لا يقبله بالليل، وان لله عمل بالليل لا يقبله بالنهار، فمن ضيع عمل النهار ضاع عليه عمل الليل. فان كان انت ليك طاعات في النهار ضيعتها والله نلمسها، والله نلمسها واقعا. المرء اذا كان له مذاكره معينه او قراءه قران او دراسه معينه او امر ديني معين شر، وكان له من الليل قسط يضيع عليه الليل اذا ضيع النهار، واذا لم يضيع الله عليه الليل بتضييع النهار يقوم بالليل كمن يتخبطه الشيطان ولا يبقى شيء مما يقول ولا يمس قلب الايمان، يقع للطاعه كشبح بلا روح. يعني لا يمكن ان يتصور مؤمن ان هو يرضى بنفسه ان هي الشمس تشرق عليه. المهم الغرض المقصود اذا اخذ بالسبب وعنده المنبه مثلا، او هو طبعا دعا الله للنهار اولا ونام بنيه صادقه قاصدا ان يقوم الفجر انه سيقوم ثم لم يقم، هذا له ان يحتج بالقدر. وقد فعلها خير البشر. النبي صلى الله عليه وسلم لما نام من السفر الطويل الذي فيه المشقه والشده قال بلال: انت يعني انت مكلف ان توقظنا في الفجر. فقال له النوم قدرا من الله جل وعلا لحكمه بليغه ليبين للناس كيف يقضون الصلاه. فنام بلال ايضا على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى اصحابه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارواحنا بيد الله يقبضها كيف وقت يشاء ويرسلها ويبعثها وقت يشاء. فاحتج هنا النبي صلى الله عليه وسلم بالقدر على امر احنا نعده ايش؟ نعم ترك صلاه في الجماعه خطيئه وان كان بسببه، لكن عشان ما كانش بالتفريط لك ان تحتج بالقدر، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في النوم تفريط، لكن ليس اي نوم. ما يجيش يعني واحد طيله في الليل اما سهران بيتكلم مع امراته في تمر لا فائده فيه، لا فائده فيه اقول، او بيقرا كتاب قصص او ملاهي، او بيلهو بالتليفون مع اخيه، او لا مصلحه في التمر بعد العشاء فيصبر بعد العشاء حتى يصل لمنتصف الليل ثم حتى يصبح والشمس تكون اشرقت، والله هذا عاصي لله جل وعلا واخشى عليه. لان الفجر بالذات اذا ضاعت على المرء ما اتصور كيف يعيش يومه والفجر قد ضاع عليه ابدا. لا لا، في منهم بقى من الناس من يضبط المنبه، نام ثلاثه نام اربعه نام واحده نام تسعه، يضبط المنبه على سبعه، يضبط المنبه على سبعه ما يضبطوش على الفجر. هذا كافر عند شيخنا عن الناس، يقول هذا كافر ياخذ من المله بانه تعمد خروج وقت الصلاه ان هو لا يصليها في وقتها. الراجح طبعا عدم كفره، لان الترك الصحيح الراجح في الترك اللي هو دينومه ترك الصلاه. المهم الغرض المقصود لك ان تحتج بالقدر. وايضا قصه وقعت ايضا بين الصحابه بنفس الامر. طرق النبي صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمه بالليل، الطروق يعني اللي كان بالليل، طرقهما بالليل ثم قال: الا تصليان من الليل؟ تغرق كيف لا تصليان الليل؟ فقام عليه بن ابي طالب فقال: يا رسول الله، ارواحنا بيد الله يبعثها وقت ما شاء ويقبضها وقت ما يشاء، وما نصلي الا الفراغ. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما تكلم معه، احتج بالقدر امامه وما تكلم معه، لكنه ضرب على فخذيه وقال: وكان الانسان اكثر شيء جدل، يعني ما سكتش، بين قال: لا يا رسول الله، ارواحنا بيد الله. فاحتج بالقدر، وكان هذا احتجاج احتجاج صحيح. اذا ايضا هذا موسم من المواسم التي تحتج بها يعني بالقدر، لكن ما تاتي تكون قد فرطت وتحتج بالقدر. انت فعلت المعايب فلا تحتج بالقدر على المعايب. من المواطن ايضا التي يشهد فيها القدر ويحتج بها في القدر: اذا اخذ المرء بالاسباب واستعان بالله وحرص كل الحرص على ما ينفعه ثم لم يصب الهدف، يعني عنده عمل معين فهذا العمل يحتاج ان يكون له سمات شخصيه معينه ومهاره معينه، فاكتسب كل هذه المهارات واسمات الشخصيه، العلم والحلم والصبر، تعلم هذا واكتسبها. ثم لما قدم على الوظيفه لم يقبل، فهذا الرجل له ان يحتج بالقدر. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، ها، وفي كل خير احرص على ما ينفع، يعني خذ الاسباب الصحيحة واستعن بالله ولا تعجل، فان اصابك شيء خلاص اخذت الاسباب فعلتها وما في تفريط، فان اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت كذا وكذا، فان لو تفتح لكان كذا وكذا، فان لو تفتح عن الشيطان. قبلها قال هذا هو محل الشاهد، قبل ان يقول ولا تقل لو، قل استعن بالله ولا تعجز، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، فإذا طبق شيء فقل. أنا طلبت محل الشاهد عشان الإخوة الصحيين يأتون بمكان الشاهد. قال: فقل قدر الله وما شاء فعل. فللمرء أن يحتج بالقدر في هذه المواطن إذا حرص على ما ينفعه واستعان بالله جل وعلا، أخذ بكل الأسباب ولم تصب معه فليقل قدر الله وما شاء فعل. فإذا قال ذلك أصاب الله بإيمان في قلبه وكسب في الدنيا قبل أن يكسب في الآخرة. بقي أن أختم هذا الباب بسؤال يجيبون عليه بعد الدرس، وهو: الله جل وعلا خلق أفعال العباد من طاعة ومعاصي، فهل للعبد أن يحتج في القدر على المعاصي؟ هل للمرء أن يحتج بالقدر على المعاصي؟ اللي يقول نعم يقول نعم بأدلة، واللي يقول لا يأتينا بأدلة. خلاص بعد الدرس. وأختمها بأن القضاء قضاءان: قضاء كوني وقضاء شرعي. ضابط الفرق بين القضاء الكوني والشرعي أن القضاء الكوني أولا فيما يحبه الله وفيما لا يحبه الله، الضابط الثاني أنه لا بد أن يقع. لا لا أنا بتكلم عن الكوني، القضاء الكوني فيما يحبه الله وما لا يحبه الله، والضابط الثاني أنه لا بد أن يقع. أنا أضرب مثل واحد وبعد كده هأتي بآيات أدربكم عليها. قال الله تعالى: وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ايش الضابط في القضاء الكوني؟ ايش الضابط اللي انا اخبرتكم به الان؟ ايش الضابط؟ يقع فيما يحبه وما لا يحبه. والثاني انه لا بد ان يقع. طبقوا على هذه الايه: واذا قضى امرا قال له كن فيكون. صح الكلام غلط؟ طبق. هي نكره صح، وفي سياق الاثبات صح، وهي تعم صح لكن ليست بهذه الحاله. سؤال الآن: طبقوا الضابط. الله أكبر. كيف أعرف أن هذا القضاء قضاء كوني؟ له ضابطان: الأول يقع فيما يحب وما لا يحب، شيء يحب وما يحبوش الله جل وعلا يقع. والثاني أنه يقع لا بد من وقوعه. التطبيق على هذه الآية: وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. شوف عشان أنا أطبق لك الحاجة بس خلاص، ها ده كوني ولا شرعي؟ انا مستدل بيه على الكون. طبق فيه القاعده. جبت منين؟ وجه الدلاله. ايه امرا نكره فين؟ في سياق العموم. انتوا جبتوا السبب والمسبب، نكره فين؟ النتيجه ان هو عام، نكره فين؟ احزم واشيل. احنا تدربنا على هذا. احسنت. نكره في سياق الشرط، نكره في سياق الاثبات تفيد الاطلاق لا تفيد العموم، من المطلق المقيد من باب الخاص في باب العام. لكن نكرة في سياق الشرط تفيد العموم. قال الله تعالى: وإذا، إذا الشرطية، وإذا قضى أمرا نكرة في سياق الشرط تفيد العموم، يعني سواء الأمر يحب أو لا يحب قال له كن فيكون. فبس الضبط الثاني يعم الذي يحب والذي لا يحب. احسنت. لأن الله تعالى قال كن انتهى الأمر فسيكون. احسنت. ده القضاء الكوني والفعل التعقيد. أحسن. طيب القضاء الشرعي ضابطه أن يكون فيما يحبه الله خاصة، هذا الفارق. الثاني أنه قد يقع وقد لا يقع، عرف. طيب قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبده إلا إياه. طبقوا الإخوة طلبة العلم تطبق. احنا مش بنسمع كلام للوعظ والتفكير، للتطبيق والعلم عشان تعلم غيرك. نعم موحدين، ده الضابط الاول. يبقى اذا القضاء هنا يحبه فيما يحبه الله فقط، اللي هو ايه؟ التوحيد والطاعه. طيب الضابط الثاني احسنت، منهم من اشرك ومنهم من عصى، جيد جدا. ايضا الاراده ارادتان، إرادة شرعية أو إرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة الكونية فيها الضابطان فيما يحبه الله وفيما لا يحبه الله، والإرادة ده الأول. والثاني أنها لابد أن تقع، وهذه الإرادة تسمى المشيئة، وإذا اللي تخبط فيها الجبرية القدرية، هذه الإرادة تسمى المشيئة. قال الله تعالى: إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. طبقوا مالها إنما وإصول حصر إيش الحصر إنما إنما الحصر الله يهديكم. طبقوا إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. إزاي إزاي في إيه؟ لا أنا شوف بقى الآن هي عايز دقة نظر، عايزين بقى تطبيق القاعدتين. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، هذه إرادة كونية بالضبط تفهمونها. شيء ما لها شيء وفين الشرط؟ قول الضمير في أردناه، الضمير هذا عائد على إيه؟ أحسنتم، الضمير عائد على الشيء، والشيء يبقى شيء نكرة في سياق الشرط فيفيد العموم، يبقى إرادة الله جل وعلا فيما يحبه وفيما لا يحبه، يشاءه الله جل وعلا. الضابط الثاني كن فيكون. طيب الإرادة الشرعية ضابطها خاصة فيما يحبه الله جل وعلا، وقد تقع وقد لا تقع. ضابطها قال الله تعالى: ويريد الله أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. طبق أحسنت، تقول التوبة مما يحبه الله إذا وقعت خاصة فيما يحبه الله، الثاني أنها قد تقع قد، لأن الله سيتوب عليكم، لكن متى؟ إذا تاب، إذا تاب تاب الله، من تاب تاب الله عليه. طب رجل قال مش هتوب لن يتوب الله عليه، صح؟ أحسنت. أيضا الإذن وغيره إن شاء الله ببعض الآيات هنجربكم عليها الأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.